بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حجر الزاوية، ونرحب في البدء بفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، ضيف الحلقات الدائم. حياك
الله. الله فيكم وفي الأخوة والأخوات، وصلى الله سبحانه وتعالى أن تقبل منا ومنهم أجمعين.
آمين. كما يسرنا أيضا أن نذكر بأرقام الهواتف الثابتة للبرنامج من داخل السعودية 02-606-1991، ومن خارج السعودية 00966-2-606-7029 606-7029. أما الهاتف الجوال الذي يستقبل رسائلكم فهو 0500-244-244، والموقع الإلكتروني الدائم الزاوية.com. موضوعنا لهذا المساء هو عن الوسطية. في البدء، معنى الوسطية معنى رائج يا شيخ، كما أنه أيضا معنى مثله مثل كثير من المعاني تداولناها في هذا الشهر يدور حوله ما يدور. دعنا في البدء نبين مفهوم الوسطية حسب ما جاء في تشريع الإسلام.
نعم، بسم الله، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. كما تفضلت، الوسطية لفظ مصطلح شائع ومنتشر وبقوة في دوائر البحث العلمي وفي دوائر الإعلام اليوم، ولا جدل حول أهمية الوسطية والأقرار بها كمبدأ، فهو محل اتفاق تقريبا عند كل المسلمين، ولكن يقع جدل كثيرا حول ما المقصود بالوسطية، وما هي حدودها، وأين تعمل هذه الوسطية، هل هي في كل شيء أم في شيء دون شيء. فرسم الوسطية أو حدها أو تعريفها يقع حوله جدل كثير، وأعتقد أنه الوسط يطلق أحيانا بمعنى العدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يقول بعض المفسرين عدولا خيارا، وهنا لا إشكال، لأنه لا يقصد بالوسط منطقة تكون متوسطة بين جهتين، وإنما يقصد معنى لغوي بحت. كلمة وسط معناها عدل، قال أوسطهم يعني أعدلهم وأحسنهم، وهنا لا إشكال أصلا. لكن هناك عدد من النصوص الشرعية ترشح أن كلمة الوسط التي هي نقطة بين طرفين كلمة معتبرة ومقصودة في هذا السياق. فأعتقد والله أعلم أن الوسط، نقطة الوسط هي نقطة الاتزان بين طرفين، تضمن عدم المغالاة في جانب على حساب جانب آخر. ووقع في بالي احتمال والله أعلم أنه إذا قلنا أن الجهات المحيطة بالإنسان أو التي يتعامل مع الإنسان أربع، هناك جهة أمام وجهة خلف وجهة يمين وجهة شمال أو يسار، فكأن الوسطية تكون أحيانا بين اليمين واليسار، فتكون محفوفة بخطأين أو برذيلتين، رذيلة إفراط ومبالغة ورذيلة تفريط وإهمال، فيكون الوسط هو الاهتمام الجاد القاصد المعتدل في بالأشياء، سواء كانت أشياء تعبدية أو أخلاقية أو دينية أو دنيوية. وهناك نقطة الوسط بين الأمام والخلف، فهذه النقطة قد يكون التقدم أفضل، يعني يكون الإنسان الذي طموح، وليكن من أوضح وأظهر الأمثلة في ذلك قضية الطموح إلى درجات الجنة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول إذا سألتم الله تعالى تسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وسقف الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن عز وجل. فكون الإنسان يطمح إلى أعلى درجات رضوان الله سبحانه وتعالى أو إلى أعلى درجات الجنة، هذا لا يقال فيه أن الإنسان عليه أن يتوسط توسطا مطلقا، بل كلما تقدم كان أفضل. إذن الوسطية هنا ليست وسطية بين البداية والنهاية، وإنما هي وسطية بين اليمين واليسار بين رذيلتين. وهنا أيضا يجب أن ندرك أن قضية الوسطية ليست قضية شخصية بحتة، بمعنى أنه لا يصلح لأحد من الناس أن يجعل نفسه هو المركز ويجعل اليمين واليسار هو المتعلق به هو، يعني يعتبر نفسه هو الوسطية، ومن كان على يمينه أو على يساره فهو الذي يكون فيه إفراط أو تفريط. وكثير من الناس الذين ابتلوا بالتعصب قد يعتبر نفسه في موقع الوسط، فلا يعدم أن يجد أحدا أشد منه فيعتبر هذا غاليا، وأحدا أقل منه فيعتبر هذا جافيا، وهذا لا ينفع أكثر من أنه يثبت الإنسان على موقع أو قدر ربما كان الأفضل أن يعيد النظر فيه ويصحح مرة بعد أخرى. إذن الوسطية هنا لا تعني أنانية، أن يصبح الإنسان يضع نفسه كأنه مركز الأرض ومركز الكون والحياة ويصنف الناس على حسب موقعه. هنا مثلا نجد كلمة التطرف وهي ذات علاقة بالوسطية، وهي الأخرى كلمة رائجة جدا إعلاميا وسياسيا، وصف طرف معين بأنه متطرف. أولا هل يصح أو لا يصح؟ ما في بأس، لأنه كلمة عربية ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرف قصد الأمور جميل. إذن التطرف قد يكون إما إلى أفراد ومبالغة أو إلى تفريط، كله يسمى تطرف. ولذلك هناك ألوان من التطرف في الالتزام والتمسك، وهناك ألوان من التطرف في الانحلال من رفقة التدين والاستقامة. لكن هنا التطرف أريد أن أوضح فيه نقطتين. النقطة الأولى كما أشرنا أنه لا يجوز أن يكون التطرف ذوقا أو مزاجا خاصا لفئة معينة، فمن كان على خلاف ما يشتهون وصموه أو وصفوه بالتطرف، وإنما ينبغي أن يكون هناك معايير وحدود واضحة لهذا الاستخدام، لئلا يصبح نوعا من التنابز بالألقاب أحيانا الذي لا يفيد أكثر من أننا متعصبون في تعاملنا مع بعضنا وفي معالجة اختلافاتنا. النقطة الثانية وهي مهمة أيضا في موضوع التطرف، أنه يجب أن يراعى أنه حتى التطرف هنا معناه أنه داخل إطار المبدأ العام. يعني لما نقول المسلمون مثلا فيهم متوسطون وفيهم متطرفون، هذا معناه أنه حتى هؤلاء المتطرفين هل نعتبرهم مسلمين أو لا؟ نعم نعتبرهم مسلمين، ولذلك نقول إنهم يشتركون في أصل المبدأ، يعني هم داخلون في الإسلام حتى ولو كانوا متطرفين. ومن هنا نلتقط خيط مهم جدا، إنه الوسطية تعني نوعا من الاعتدال، تعني نوعا من التوازن حتى مع أولئك الذين هم في طرف. فلما يأتي إنسان مثلا ويصف مجموعة من الناس وليكونوا الخوارج الذين سفكوا الدم الحرام واستحلوا الأعراض والأموال وتجرأوا وفعلوا ما فعلوا، كيف يتعامل معهم؟ يتعامل معهم من منطلق تفنيد ضلالهم وباطلهم وبيان خطأ ما وقعوا فيه، هذا أشكال فيه. لكن هل من الوسطية أن يقول مثلا أن هؤلاء الخوارج كفار خارجون من دين الإسلام؟ هنا يكون هو خرج عن الوسطية أيضا في تعامله مع هذا الطرف. إذن من الوسطية أن يكون هناك اعتدال في التعامل حتى مع من هو خارج عن إطار الوسطية. إذن الوسطية هي عبارة عن، ممكن نعبر عنها مصطلح أو مفهوم شرعي، ينبغي أن يكون هناك ضبط في معياره. كيف نرسم الوسطية؟ كيف نعرف إن كانت الوسطية وسطية شرعية أم كانت كما عبرت ذوقا ومزاجا شخصيا؟ هنا في حديث ذكره البخاري في كتاب في صحيحه في كتاب الإيمان باب الدين يسر وإنما بعثت بالحنيفية السمحة، وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف العبارات، إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. قد لا نملك تحديدا أو تعريفا ضابطا للوسطية، لكن لما نقف مع ألفاظ هذا الحديث سنجد أنه ضبط لنا إلى حد كبير ما يتعلق بالوسطية. فهو أولا تكلم عن اليسر، إن هذا الدين يسر، إذا من الوسطية اليسر والتيسير، لأن اليسر هو الذي يستوعب الناس كلهم، والمقصود فعلا هو إيجاد إطار يحتوي جمهور المسلمين وعموم المسلمين بقدر المستطاع، والناس قد لا تحتويهم وتستوعبهم بعض المناهج الضيقة، وإنما كلما اتسع كان أكثر استيعابا للناس. الجانب الثاني قوله صلى الله عليه وسلم فسددوا، وهنا التسديد واضح جدا، التسديد معناه أنك لما ترمي تصيب الهدف تماما، ولذلك تقول سدد إليه ضربة قاضية مثلا، أو سدد السهم، يعني أصاب الكبد الحقيقة كما يقال، أصاب الهدف تماما. إذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسددوا، يعني يطالبنا بالسداد وإصابة عين الشيء، وهذا يعني التزام النص الشرعي، التزام الدليل الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحرضنا على الرجوع إلى الكتاب والسنة في معايير الأشياء، بما في ذلك مفهوم الوسطية. إذن هذه النقطة الثانية، أن يكون المعيار في التيسير في الوسطية في غيرها معيارا شرعيا يعتمد على النص الشرعي، وتناول النص الشرعي بطريقة عادلة وجمع أطراف المسألة من جوانبها، وعدم أخذ نص معين والمبالغة فيه. الإنسان قد يكبر أو ينفخ في نص حتى يملأ مخه ولا يبقى للنصوص الأخرى وقد تكون أهم منه إلا مناطق معزولة، بينما إذا وضع الإنسان كل نص في موضعه وفهم المسألة من أطرافها كان هذا نوعا من التسديد. فسددوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقاربوا. المقاربة غير التسديد، قاربوا يعني أن تكونوا قريبين من الصواب. المرحلة السابقة سدد يعني أن تصيب الصواب، لكن قارب أن تكون قريب من الصواب ولم تصب الصواب بذاته وعينه. وهذا فيه إشارة نبوية لطيفة جدا إلى قصور النفس وقصور العقل البشري. العقل البشري ناقص بطبيعته والنفس البشرية ناقصة بطبيعتها، ولا يمكن تطلب الكمال لها من كل وجه إلا لمن عصمهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك فإن تطلب الكمال المطلق أحيانا يكون مناقضا للوسطية، فالوسطية في الشرع نفسه ليس فيها أن يتطلب الإنسان الكمال المطلق لا فيما يخصه ولا فيما يخص غيره، لأن هذا يكون الإنسان كأنه ارتقى مرتقا صعبا، فضلا عن أن يكون تطلب الكمال في أشياء اجتهادية ليس فيها شرع وإنما هي مسائل اجتهادية. فتطلب الكمال واتفاق الناس على معانيها وعلى دلالاتها وعلى الاجتهاد فيها هو مناقض لقوله صلى الله عليه وسلم وقاربوا، سددوا وقاربوا. إذن الوسطية فيها مجال، فيها هامش معين لأن لا يقع الإنسان على الصواب ذاته، لكنه لم يبتعد عنه كثيرا، إن لم يصف فهو قد قارب الصواب. المعنى الثالث قوله صلى الله عليه وسلم وأبشروا، وهذا أيضا معنى أخلاقي عظيم جدا وهو مرتبط بالوسطية. يعني البشارة تعني أن الإنسان يتجاوز أزمته الشخصية كفرد، يتجاوز أزمة الجماعة أو الحزب أو الطائفة أو المدرسة الفقهية الخاصة التي ربما يعني تقصر الصواب والحق والنجاة على نفسها. فهو لما يقول وأبشروا في نوع من إشاعة روح الاستبشار ورسم العلاقة بين المختلفين ضمن إطار الوسطية العام وإشاعة التسامح بشكل كبير. أما قضية الاحتداد والاحتدام أحيانا في بعض المفاهيم بحيث يعتبر الإنسان أن معيار للهدى والضلال والهلاك والنجاة والخطأ والصواب والفتنة والزيغ، وهي قد لا تكون أمور شرعية أصولية مرسمة وإنما هي مسائل كما قلنا إما مسائل جانبية أو مسائل اجتهادية. فقوله صلى الله عليه وسلم وأبشروا إشاعة نوع من إشاعة نوع من المعنى الأخلاقي المهم جدا في التعامل مع هذه الأشياء. ثم قال صلى الله عليه وسلم واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، يعني في طريقكم إلى الله عليكم أن تستعينوا بما تيسر وما هو مقدور عليه لكم. وهذا فيه أيضا إشارة إلى عملية أن الموضوع مرتبط بالقدرة وأن الإنسان قد يقدر أحيانا ويعجز أحيانا أخرى. هذا يؤكد على معنى التعددية ومعنى السعة، لأن ما تقدر عليه أنت لا أقدر عليه أنا، وما أقدر عليه أنا لا يقدر عليه فرد آخر، وقد يقدر المجموع على ما يقدر عليه غيرهم، ويمكن في مكان ما لا يمكن في مكان آخر. ولهذا ربنا سبحانه قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الأحسن لك يختلف عن الأحسن لي، يختلف عن كل إنسان، قد يوجد ما هو أحسن له مما يختلف عن سواء بحسب إمكانياته وقدراته وموجوداته وأشياء محيطة به. إذن قوله واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة يؤصل أيضا لقضية أن الوسطية ليست لونا واحدا أو ضربة لازم أو منهج محدد المعالم 100% بحيث لا يمكن لأحد أن، وإنما هي إطار واسع جمعية تحتوي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ضمن إطار الوسطية. ففينا مثلا عمر الفاروق وأبو بكر الصديق وأبو ذر الغفاري وأبو محجن الثقفي وقدامة ابن مضعون، وفينا المتقدم والمتأخر والخالف والسالف، لكن ضمن إطار والتزامات وضوابط وأصول شرعية معتبرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم والقصد القصد تبلغه، والقصد فيما يبدو لي والله أعلم أنه يعني الهدوء والاعتدال. والإرفع والسلف كان يقول اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، يعني المقصود إذا بالقصد هو الهدوء والاعتدال الذي يضمن للإنسان الاستمرار. يعني الإنسان قد يفرط في شيء فهذا الإفراط يترتب عليه انقطاع لأنه لا يستطيع أن يواصل بنفس المستوى، فقد يكل ويمل ويدع العمل. بينما إذا كان معتدلا من البداية فإنه يبلغ ويصل إلى نهايته. إذن مدار الوسطية على ربما قاعدتين، القاعدة الأولى هي النص الشرعي المحكم، وهذا النص هو الذي يضبط الناس ويضبط معيار الوسطية ولا يدع مجالا للتحكم والتشاحي. الجانب الثاني هو التكوين النفسي والعقلي والمزاجي للمتلقي للعالم أو الفقيه أو الداعية، بحيث أنه يتلقى النصوص الشرعية باعتدال في نفسه، لأنه أن يكون عند الإنسان بطبيعته نوع من الاحتداد فهو سيلتقط من النصوص مثل المغناطيس، يلتقط نوع من النصوص الذي يتناسب مع هذه الطبيعة. فاعتدال قوى النفس كما هو معروف العقل والشهوة والغضب وغيرها، اعتدالها هو الذي يرشح لأن يكون عند الإنسان نوع من الوسطية ويؤهله لقبول الحق الذي في الكتاب والسنة، ويؤهله أيضا لمن المناطق المسكوت عنها، لأن الشرع سكت عن أشياء كثيرة رحمة بنا غير نسيان. فإذا كان الإنسان معتدلا ملأ هذه المناطق باعتدال، لكن إذا كان يفتقد الاعتدال في نفسه وتكوينه ربما جر هذا المناطق المسكوت إليها إلى مناطق أخرى يميل فيها إلى الحبر وإلى المنع. هنا أذكر حديثين فقط، قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، هذا حديث متفق عليه، فذكر النص الشرعي وما بعثه الله به، ثم ذكر الناس المتلقين وأنهم مثل الأرض، فيها أرض تتشرب وفي أرض تمسك الماء وفي أرض تنبت وفي أرض لا تنبت. وأيضا في حديث آخر صدق أن مر يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عن تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. إذن يفترض أن يكون في الأمة في كل وقت مجموعات من أهل العلم والتقوى والدعوة والإصلاح، يعني يكونون يشيعون قيم الوسطية داخل المجتمعات الإسلامية.
يعني هذا عن المفهوم، لكن قبل أن ننتقل إلى محور آخر وثمة أسئلة متعلقة بالمفهوم أنا أستأذنك لأخذ اتصالات. الأخ محمود من ليبيا، تفضل. تفضل أخي محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك.
أولا نحيي الشيخ
بارك الله فيك أخي محمود.
السؤال أريد أن أسأل الشيخ، أريد أن أسأل الشيخ حفظه الله عن من يعمل أعمال، من يعمل أعمال تفت من الإسلام، يعني كاستماع الأغاني أو حاجات، يعني ويقول لك هذه الوسطية أنت ليش تخدم الإسلام، يعني إنسان مثلا يعمل أشياء ويتضرعون بالوسطية، يعني يتضرعون بالوسطية وأن الدين الإسلامي فيه الوسطية وهي أشياء عالية جدا. ماذا تقول لهذا الصنف من الناس الذي يتضرع بها؟ هذا شيء. ما عليك سؤال خارج الحق.
تفضل تفضل، بس الصوت غير واضح. صوت صوت يا سيد محمود
على الغطاء، يعني أنا في شخص معين.
نعم تفضل.
يا شيخ، يا شيخ سلمان الله يحفظك، الله أنا سعيد جدا جدا كوني أتكلم معك وأنا شرف لي جدا جدا.
بارك الله فيك.
سؤالك يا أستاذ محمود بسرعة لو سمحت.
السؤال في شخص معين بنى بيت من الربا،
نعم
بنى بيت من الربا وتم عليه أقساط من البنك.
نعم.
فالبيت هذا طبعا بنى من الربا يعني.
نعم.
فجاء شخص آخر واشترى منه البيت على أساس أنه هو يدفع أقساط البنك، فهل هذا حرام الشخص الذي اشترى البيت؟
طيب.
وهو عارف أن البيت هذا من الربا واشتراه وعمله من الربا.
شكرا لك. شكرا أستاذ محمود. بشرى من السعودية، تفضلي.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ معك.
نعم نسمعك. نعم.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج. يا شيخ، يحتاج المسلم العامل في مجال خيري أو دعوي إلى تحقيق التوسط والموازنة بين العبادة وطلب العلم والدعوة إلى الله، فهو بالعبادة يقوى وبالعلم يزداد إخلاصه لله ويقينه به وتوكله عليه. لكن يا شيخ نجد أن التوسط عزيز، فما نكاد نبدأ ونرى أثرها الجميل ومسؤولها حتى نفطر ونشغل، ما هو توجيهكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم.
طيب. شكرا لك.
ناصر تفضل. أخوي ناصر من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا أخي ناصر.
شيخ أحبك في الله، الله يجزاك خير.
حبك الله بارك فيك،
وأرجو أن تحرمنا من هذا البرنامج، الله يسلمك يا شيخ.
الله يرضى عليك، تبشر إن شاء الله.
سؤال يا شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول،
تفضل.
أنا كثير السفر خارج المملكة، بعض الأحيان أبقى أسبوع وأحيانا يوم وأحيانا 20 يوم، هل يجوز يا شيخ أن أجمع وأقصر في الصلاة؟
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ، الحديث القدسي هل هو وحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسول يروي عن الرب صلى الله عليه وسلم؟ طيب. أرجو إيضاح ذلك يا شيخ.
طيب.
أشكر الله على محبتك وأرجو أن أراك دائما يا شيخ.
آمين. بارك.
شكرا. شكرا أخي ناصر. محمود يسألنا الأعمال ليست من الإسلام
أخي محمود، الأعمال التي ليست من الإسلام لا يكون فيها وسط، يعني ليست من الوسطية الدينية الذي نهى الله عنه، لا مجال للإجتهاد فيه، وإنما هنا يعني الوسطية تكون في التعامل مع هذا الذي يخطئ. فمثلا بعض الناس ربما يعتبر أنه من يقع في المعصية
قد يخرجه من الإسلام، فهذا نوع من عدم الوسطية، وهو كما قلنا مذهب الخوارج. وبعض الناس قد لا يخرج من الإسلام ولكنه يجعل هذا الذنب حائلا بينه وبين أخيه، فقد يقصر في صلة الرحم أو أداء الحق أو السلام أو غير ذلك بسبب وقوع ذنب. وما من إنسان إلا وعنده ذنب ظاهر أو باطن، وقد يكون يعني هذا ليس أمرا يساعد الإنسان على الخروج من الذنب، بل قد يوقعه فيه أو يوقعه في ذنوب أخرى. فتكون الوسطية هنا في التعامل مع صاحب المعصية أو صاحب الخطأ، وليس في تحليل الحرام أو تحريم الحلال أيضا.
سؤال الآخر،
أما ما يتعلق بإنسان اشترى بيت من الربا، يعني من البنك بأقساط معينة، ثم إنسان آخر اشترى منه هذا البيت، فالذي اشترى البيت يعني قد يكون غير عالم بأصل البيت وشرائه، فأرى أنه ليس عليه في ذلك شيء، والشاري الثاني هو اشترى شراء شرعيا من صاحبه والتزم بسداد أقساط معينة. وخصوصا الأول أيضا صاحب البيت إذا كان تابع إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه ندل على التعامل بالربا، فأرى أنه لا شيء عليه لقول الله سبحانه وتعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وهذا اختيار جماعة من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم والسعدي وجماعة من الفقهاء، أن الإنسان إذا تاب من الربا فله ما سلف وما مضى منه.
طيب أنا أخ محمد من الجزائر قبل على أساس من الخط الدولي، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ سلمان.
مرحبا اخي محمد. عليكم السلام ورحمه الله.
الله يجزيكم على جميع مجهوداتكم في مجال الدعوه.
امين بارك الله فيك.
تفضل سؤالك.
شيخ سلمان، احنا في الجزائر محتاجين تعليم مفهوم الوسطيه.
نعم.
يعني في الجزائر في طاقات في الشباب ما شاء الله، لكن هذه الطاقات مشتتة.
نعم.
مشتتة لأنه في التفرق في الجماعات، وفي التفرق في حتى في العائلة، يعني في العائلة المفهوم للدين يعني من منظور الوسطية يعني غائب.
نعم. واضح إن شاء الله أخي محمد.
طيب شكرا أخي محمد. بشرى تسأل عن التوسط.
نعم، التوسط بين العبادة والعلم والدعوة وغيرها. يمكن أختي بشرى تكلمنا سابقا عن مفهوم العبادة وعمومية وشمولية هذا المفهوم، وأنه العلم عبادة والدعوة عبادة والدنيا عبادة وخدمة الزوج عبادة وطاعة الأبوين عبادة والدراسة عبادة، وفي أشياء كثيرة جدا تدخل في هذا المفهوم. أما في قضية ما يختاره الإنسان، فهذا الحقيقة هذا نوع من الرافد الفرعي، بمعنى نحن نتحدث عن الوسطية الآن كمنهج فكري أو دعوي أو سلوكي أو لفهم الإسلام. إنما بالنسبة للفرد قد يكون الوسطية التي تخصه هو أقدر على تمثلها، لأنه يعرف ما يناسب طاقاته وتوجهاته، ويعرف أيضا الحاجة التي من حوله، فقد يرى أن الحاجة ملحة أكثر للاشتغال بالعلم أو للاشتغال بالدعوة أو للاشتغال بالعمل الخيري، ولو كان ذلك على حساب أمور أخرى أنه قلل منها لكنه لم يخل بها إخلالا يعني منافيا لما يجيبه الشرع. فالإنسان يراعي التوسط في مثل هذه الأمور ويأخذ من كل شيء بطرف.
ناصر كثير السفر خارج المملكة.
أخي ناصر، لك القصر ولك الجنب ما دمت مسافرا، سواء كان سفرك يوما أو أسبوعا أو حتى 20 يوما، كما قلت ما دمت مسافرا فالشرع علق هذه الرخص باسم السفر. ما دام الإنسان مسافرا، النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 20 يوما أيام الفتح يقصر الصلاة، ولذلك القصر سنة. وأما الجمع فهو رخصة، يعني يجوز لك أن تجمع مثل ما إذا احتجت إلى الجامعة أو كنت تذهب في مشوار أو يعني تنام وترتاح أو ما أشبه ذلك من اعتبارات المسافر.
الحديث القدسي
هو وحي لا شك، ولكن الأقرب الله أعلم أن الحديث القدسي وحي إما أن يكون وحيا غير متعبد بلفظه مثل القرآن الكريم ولا إعجاز فيه، فهو مثل الحديث النبوي من حيث اللفظ ولكنه موحى به. ويمكن أن يكون الحديث القدسي وحيا بمعناه والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عبر عنه بلفظه، كلاهما محتمل.
طيب
أخ محمد يقول في الجزائر محتاجون، أنا أقول في العالم الإسلامي كله محتاجون لتعميم مفهوم الوسطية. وأنت أخي محمد يعني ضربت على وتر حساس لما قلت في طاقات كبيرة جدا ولكنها مشتتة، وأعتقد أنه السبب هو أشرنا إليه إشارة عابرة الآن، ضعف اعتبار مفهوم الوسطية، لأن الوسطية وعاء واسع. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قاربوا يعني لا تصيب الكبد الحقيقة، معناه أن الاجتهاد الذي عندك حتى لو سلمنا أن الاجتهاد صواب هذا فيما بينك وبين الله، لا يصلح أن تلزم الناس كلهم بهذا الاجتهاد لأنه لا تصل عقولهم إلى نفس النتيجة التي وصلت إليها أنت. فخل في نوع من البشرة البشارة التي تحسن وتضبط علاقتك بالآخرين. سبب التشتت في الجزائر وغير الجزائر والعالم الإسلامي أن الإنسان ربما فرد أو جماعة من الناس، وأن جماعة حركية أو جماعة دعوية أو جماعة فقهية تأخذ بمجموعة من الاجتهادات ولا تدريج عليها في الأخذ بهذه الاجتهادات، ولا يمكن أن تؤاخذ بمجرد الاجتهاد. لكن المشكلة لما تكون هذه الاجتهادات هي التي تحكم علاقتنا بالآخرين وولاء أنا معه، بينما يفترض أن يكون الولاء في الدين وليس في الاجتهاد الخاص.
طيب هنالك سؤال الأخ مشعل من السعودية، تفضل. أخوي مشعل تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ سلمان؟
مرحبا أخي مشعل.
كيف حالك؟ طيب.
الله يرضى عليك.
شيخ سلمان، تداول الأسهم عن طريق البنك الأمريكي هل هو حلال أم حرام؟ علم البنك الأمريكي بنك ربوي يا شيخ.
طيب.
نعم. طيب سؤال آخر.
أبا سلام، شكرا لك يا شيخ.
لا عفو. الأخ أبو أحمد من البحرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي فهد تحية لك طيبة وللشيخ سلمان، الله يحفظه.
بارك الله فيك.
وودي أن يتسع صدره لهذا الكلام، يعني وليس بالضرورة أتبنى وجهة النظر التي سأطرحها الآن.
طيب.
هناك شيخ سلمان من يطرح يعني يجري مقارنة بين الشيخ سلمان العودة فيما قبل يعني دخوله دار أبي سفيان وبعد خروجه من دار أبي سفيان، ويجري هذه المقارنة بينك وبين الشيخ ناصر العمر والشيخ سفر الحواني، ويقول أن يعني هناك تغير كبير في وجهات النظر والطروحات، ويعني يجري شيء من التمثيل بينك وبين الدكتور يوسف القرضاوي حفظك الله يا شيخ سلمان، ويقول أن نفس الفكر الذي يتبناه الشيخ سلمان العودة هو نفس الفكر الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله. وأقول أنه يعني مثل هذا الطرح ليس بالضرورة يتبنى كثير من الشباب، وكذلك يذكرون أن الشيخ يوسف القرضاوي سجن 7 سنوات والشيخ سلمان سجن 7 سنوات والأفكار هي متقاربة فيما بعد السجن، فكيف نرد على مثل هذا القول يا شيخ سلمان حفظك الله وبارك فيك.
شكرا أبو أحمد. محمد من السعودية تفضل. محمد شكرا. محمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا أخي محمد.
سلام طيب. سلام
سلامك طيب، تقبل منا ومنك.
منا ومنك صار عمرك فيها صار عمرك سؤال بس عن يعني ترى ودي صار صريحة الواقع، إذا كان بيدي أنا موضوع تقدم أي شخص يعني الموضوع وأنا الموظف وشيء.
نعم.
يعني على قناة صندر عمية سمعت رفيدي.
نعم.
هل فيها شيء؟
ايه.
طيب سؤال آخر أخي محمد.
ايه سؤال آخر، سؤال عمرك قبل شوية صلاة العصر الإمام نصف ركعة سلم بعدين ذكروا المأمومين.
نعم.
وبعدين قام وكمل ركعة.
نعم.
أنا صيفتني ركعتين أو 3 بعد لخبطت شوي وبعدين سجدت سجود السهو كملت ركعة و ما أدري
هذه الصلاة صحيحة
ولا
عيدة. طيب واضح السؤال الثاني.
السؤال الثاني سلم، خليك معنا أخي محمد. سلم الإمام وهو ناقص ركعة ثم ذكر ثم بعد السلام قام ليتم الركعة، هو فايته ركعتين أو 3 تتلخبط ما يدري يسجد سهوك. واضح محمد؟ طيب.
خلاص واضح
أخي محمد.
أيوه
أخوي. هذا سؤالك؟
إيه أنا بس طيب. لأنه الإمام ترى نسى ركعة وبعدين ذكروها طيب. المأمومين.
طيب واضح.
طيب.
شكرا لك أخوي محمد.
وكمل الإمام على ذكر. نعم. كمل الركعة.
نعم. شكرا لك. مش على يسار البنك الأمريكي.
تداول الأسهم عن طريق البنك، تداول الأسهم ما دامت الأسهم ليست هي أسهم ربوية وإنما هي أسهم شركات أخرى، سواء تداولها عن طريق البنك الأمريكي أو غيره فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
أبو أحمد من البحرين.
أبو أحمد يقول فيه مقارنة، المقارنة يعني أنا أقول يجب أن الإنسان يعني يفرح بأنه يتغير بشكل مستمر، لأن بقاء الإنسان على وضع معين ليس وضعا مزكى من الله سبحانه وتعالى في كل التفاصيل. الإنسان يفترض أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين وأن يكون عنده نوع من الطموح للترقي في العلم والعمل والنظر والرؤية وغير ذلك. وليس كما قلنا ليس الإنسان هو معيار أن يكون من أن يمينه أو شماله هو الحكم في ذلك. ربط التغير بقضية كل إنسان سجن أو ما سجن هذا أي أحيانا ليس دقيقا، لأن الإنسان بطبيعته في مراحل حياته يفترض أنه كلما قطع مرحلة كلما استفاد وقرأ وتعلم، وتجارب الحياة كلها تفيد الإنسان وتنفعه. والمهم هو أن يكون الإنسان عنده مصداقية بينه وبين الله، وأيضا مصداقية بينه وبين الناس، بمعنى أن الإنسان يكون صادقا قدر ما يستطيع في داخل نفسه ومجتهدا في الوصول إلى الحق والوصول إلى الصواب. الأخ أحمد ذكر قضية المشايخ، الشيخ سفار، الشيخ ناصر، لا يوجد هناك أي يعني فجوة أو تجاوز. وأما قضية التفاوت الاجتهاد فأعتقد أن هذا طبيعي، أمس واليوم وغدا، ولا تضرب المثل بي أو بغيري، اضرب المثل بأبو بكر عمر مثلا، أو اضرب المثل بمالك والشافعي، ونحن لا نقرن أنفسنا بالنسبة لهؤلاء، لكن ستجد أنه فيه تفاوت في النظر والرؤية. ومن زاوية أخرى، أنت نظرت إلى هؤلاء الأئمة أيضا، يعني مثلا الإمام أحمد قد يقول له أحيانا في المسألة الواحدة 6 أقوال 7 أقوال، لا يعقل أن يكون الإمام أحمد قال هذه الأقوال كلها في وقت واحد، وإنما معناها أنه خلال 70 سنة عاشها الإمام أحمد مرت به مثل هذه المسائل. أيضا الأخ أبو أحمد ذكر الشيخ يوسف القرضاوي، الشيخ يوسف، وأشكرك يعني قلت حفظه الله، لأن بعض الأخوة عندهم موقف قد يعني يصل بعضهم إلى التكفير مثلا، قد يصل بعضهم إلى نوع من الإطاحة والجرأة، وأنا أقول بكل أمانة الشيخ يوسف القرضاوي يعني عالم فاضل وفقيه كبير ومجتهد، له قدره ومكانته، وقد يكون من أكثر علماء الإسلام نشاط وحيوية وتوقد، وله فضل وقدر لا ينكر. ومع ذلك الشيخ يوسف القرضاوي هو بشر، يعني يجتهد في مسائل فيصيب، ويجتهد في مسائل أخرى فيقارب الصواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سدد وقارب، ويجتهد في مسائل أخرى فيكون له أجر واحد وليس أجران. وفي كل الأحوال هذا هو المطلوب، ليس المطلوب أن يعني نقلد أحدا، لكن أن نحفظ للناس أقدارهم.
هنا حول هذا النقطة لو سمحت لي شيخ، كثير من الناس يعني يرمي بقضية تغيير المرحلة ويحملها تحميل سلبي، يعني يقول أن المرحلة تغيرت فتغير بعض الدعاة معها يعني سلبا. تغيير المرحلة والتغير معها هذا هو من التطور الإيجابي، يعني من التوافق مع هو الذي يتكلم عنه، أم هو فعلا كما
يعني نقول تغيير المرحلة طبيعي، الحياة تتغير، سياسات الدول الكبرى لا، يعني ما كان أولويات عند الغرب عند أمريكا مثلا قبل بضع سنوات ليس هو الأولويات اليوم. إذا الحياة بسياساتها باقتصادها باجتماعها ببلاياها ونوازلها تتغير، وتبعا لذلك الأحكام والرؤى والتعامل مع هذه المتغيرات هو يجب أيضا أن يأخذ موقع جديد. وأقول أن فكرة التغير ليست فكرة سلبية، يعني أحيانا البعض يغلطون من حيث لا يشعرون فيعتبرون أن التغير كأنه غلط، لا، هو التغير شيء سلبي إيجابي، يعني مفروض أن يحمد ربه بالحمد لله أنا أحس أنني أتغير. لماذا؟ لأنه فيه احتمالين، إما أن تكون أنت وصلت للكمال وهنا الإنسان يقول أنا ما في داعي أتغير لأن خلاص لا مزيد على ما أنت عليه، وإما أن يكون الإنسان يحس بأنه يجاهد في هذا السبيل وأنه أمامه يعني مشوار طويل. فهنا على الإنسان أنه يقول أنا الحمد لله أحس أنني أتغير، لكن مو تغير سلبي وإنما تغير نحو الأفضل. الأفضل هنا من الذي يحكمه؟ هو الدين بينك وبين الله سبحانه وتعالى.
نعم محمد يسأل عن الواسطة.
بالنسبة للواسطة، إذا كانت هذه الواسطة يا أخي محمد يعني ترتب عليها إيصال حق لصاحبه أو نفع مسلم، يعني طالب مثلا في الجامعة سعيت في قبوله فيها لنفعه وإيجاد مقعد له، هذا طيب. لكن لو افترضنا أن هذه الواسطة ترتب عليها أنك قدمت هذا الإنسان وحرمت غيره من هذا المقعد أو من هذه الوظيفة التي كان هو جديرا بها، فهذا لا يجوز، لأنك حينئذ كان الواسطة فيها حرمان لصاحب الحق من حقه.
طيب
أما السؤال الثاني فحسب فهمي له أن الأخ محمد فات ركعة في الصلاة، ومعناه أنه لما سلم الإمام هو قام بطبيعة الحال قام ليقضي، فالإمام أتى بالركعة ثم سجد للسهو. فالأخ محمد يسأل متى يسجد السهو هو وكذلك المسبوقون. إذا انتهى الإنسان من صلاته، هنا المسبوق إذا انتهى من صلاته يسجد السهو قبل السلام لأنه لم يقع منه زيادة في صلاته، قام وترك الإمام فلم يقع في صلاته زيادة. هنا سؤال قريب من هذا، وهو لو أن الإمام سجد للسهو بعد السلام، يعني أحيانا يكون الإمام سهى بزيادة في الصلاة فيكون حقه أن يسجد للسهو بعد السلام، فإذا سلم الإمام قام المسبوقون للقضاء، فالمسبوق يسأل يقول متى أسجد السهو؟ نقول انظر، فإن كان السهو الذي وقع فيه الإمام قبل أن تأتي إلى الصلاة وقبل أن تنضم إليه، فحينئذ ليس عليك سجود سهو لأن صلاتك لم يلحقها سهو وأنت قد تركت الإمام وقمت للقضاء. وأما إن كنت قد أدركت السهو الذي وقع للإمام فأنت تسجد، يعني لا ترجع إذا رأيت الإمام سجد وأنت استتميت قائما أو شرعت في قراءة الفاتحة، فلا ترجع لمتابعة الإمام في السجود، ولكن تكمل ما عليك ثم تسجد السهو بعد ذلك.
طيب سلمى من الكويت، الأخت سلمى من الكويت معي سفاد. دكتورة سلمى تفضلي. دكتورة
سلوى الجسار جامعة سلوى،
تفضلي دكتورة سلمى.
أهلا سنة، يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير، تقبل الله بعد. أنا أتمنى حقيقة يعني من خلال عملك أكاديمية في كلية التربية أن يفرد حلقة عن الحوار التربوي لدى الدعاة، وحلقة أخرى عن الحوار الأسري من المنظور الإسلامي، لأن موضوع غياب الحوار التربوي لدى الدعاة القائمين على الدعوة الإسلامية حقيقة أحد مؤشراته هو غياب الوسطية. فأنا عندي سؤالي للشيخ، هل ترى أنه هو من خلال ما أراه حقيقة من ممارساتنا اليومية أن مفهوم الوسطية، وكان أشرت أنت قبل شوي وما حدث مؤخرا من حوادث دخيلة على مجتمعات في المملكة العربية السعودية في الكويت، أن القائمين على الدعوة الإسلامية لا يفهمون معنى الوسطية. أعتقد أن من خلال موقعكم ومسؤوليتكم يجب أن يكون هناك لقاءات لكي يشرح أو توضح مفهوم ومفاهيم الوسطية لدى القائمين على الدعوة الإسلامية، حتى لا يستقلوا عقول الشباب في استقلال غير موضوعي وغير إسلامي موجه. أنا أراد حضرت الإجابة من الشيخ سلمان، هل هو غياب الوسطية لدى الدعاة هو سبب ما حدث أو ما نعاني منه؟ السؤال الأخير، ما هو مفهومك ومعيارك لكلمة الشيخ؟ الآن عندنا إحنا ندرس طلبة كلية الشريعة عندنا، فيتخرج من كلية الشريعة ويسمي نفسه شيخ، وبالتالي طبعا يبدي يتحدث الأمور الفقهية والدينية وما إلى ذلك، ويتبحر في أشياء ويجعل له تبعية من الشباب والشابات، انعكس بشكل كبير على مفهوم الوسطية، وانعكس على خلينا نقول القيم الحياتية لديهم، انعكس أيضا على علاقاتهم في بداية الزواج، ونراه قاعد يخلف مشاكل اجتماعية رهيبة، أفرزت إفرازات حقيقة غير مقبولة من ناحية القيم الإنسانية لمجتمعاتنا، فما بالها أنها غير مقبولة على المجتمعات الإسلامية. أنا حقيقة يعني هي دعوة من هذا البرنامج الرائد حقيقة، ومن البرامج اللي أنا أستعين فيه في محاضراتي، وأتمنى أنه أيضا يستخدم في محاضرات التعليم عن بعد، فأتمنى حقيقة أنه يركز الموضوع على مفهوم الوسطية عند الدعاة، ومفهوم الوسطية أيضا عند كلمة الشيخ، وشكرا جزاكم الله خير.
شكرا لك يا دكتورة. دكتورة سلوان، نأخذ مداخلتها ثم ننطلق إلى الصلاة أخرى.
الدكتورة تتحدث أولا عن الحوار التربوي لدى الدعاة وأهميته، وأعتقد أن هذا جانب مهم جدا. أكيد الدكتورة سمعت الحلقة الخاصة بالحوار قبل أيام، وأعتقد أنه مسألة إدارة الحوار التربوي أساسية جدا في تعميق مفاهيم الاعتدال لدى شبابنا على كافة المستويات، إدارة الحوار التربوي داخل الأسرة وداخل الفصل الدراسي وداخل المجموعة الدعوية وداخل المجتمع أيضا، فهذا لا شك أنه من شأنه أن يصنع عند الإنسان اعتدالا، واستماع الإنسان إلى آراء الآخرين يكشف له ما فيها من جودة وقوة، ويجعله يكتشف أن الآخرين مخلصون مثله، وأحيانا مجتهدون مثله، عندهم بعض الرؤى. وهنا نتحدث عن أفكار وآراء معتدلة ولكنها مختلفة ومتفاوتة أيضا، نحن لا نتحدث عن أفكار يعني مشتطة في الغلو أو أفكار مشتطة في أيضا التضييع والذوبان. هل غياب الوسطية سبب؟ نعم، أنا أعتقد أن غياب الوسطية هو سبب لتقبل أو تقمص الأفكار التي قد يكون فيها نوع من الغلو والزيادة. ولذلك أحد المفاهيم المناقضة للوسطية هو مفهوم الغلو، وحقيقة أنا لم أشاء أن أطرح هذا الموضوع أقوله، لأن قلت ربما تأتي فرصة في المستقبل لطرحه بشكل مفرد، تناوله بشكل مفرد. وإلا المقابلة الوسطية هناك معاني منها كما أشرنا موضوع الغلو، فهذه الحوادث التي ترتب عليها نوع من الإطاحة أحيانا بالقيام، عدوان على الأموال على الدماء، أعتقد أن من أسبابها غياب الوسطية. وقد ذكرت قبل قليل أن من معاني الوسطية الاعتدال حتى في تناول النص الشرعي، فأنت قد تجد الإنسان ربما يتناول نصا فينفخ فيه أهمية غير عادية، ويكون هذا النص هو مجال حديثه، وكلما نوقش رجع إلى هذا النص، وكلما نوقش رجع إلى هذا النص، كأنه لا يعني لم يفقه إلا هذا النص. وربما نصوص أخرى قد يتساهل بها، مثل نصوص مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا أو كذا، يجد سهولة في أن يؤوله مع أنه نص قرآني محكم، بينما قد يأخذ نصوص أقل قوة ويعتني بها بزيادة.
مفهوم المشيخة،
أي مفهوم المشيخة، والله هذا يعني صحيح، يعني ليس فيه ضبط معين، فهذا اللفظ عندنا لفظ رائج يستخدم على أكثر من صعيد، أحيانا بلغة شرعية وأحيانا بلغة سياسية. وأعتقد أنه في جو، إذا وجد جو اعتدال وتوازن في الطرح وتناسب ولم يكن هناك تداخلات، أعتقد أنه في النهاية مجتمعاتنا يمكن أن تضبط المعيار، بحيث كلما كان الإنسان أكثر وسطية واعتدالا كان أوسع تأثيرا، والعكس بالعكس، إذا كان الإنسان عنده مفهوم ضيق أو مفهوم خاص يكون تأثيره محدود. ونحن لا نستطيع أن نلغي يعني كل الاتجاهات، وقد سبق أن ذكرت أنه في إسرائيل كمثال حتى بعض الاتجاهات التي قد يكون فيها تطرف أو غلو أمكن أن يستوعبوها من خلال المجالس النيابية والكنيسة وغيرها. فحين لا تستطيع أن تلغي أذواق الناس وميولهم وأمزجتهم، لكن تستطيع أن تجرهم إلى نوع من الاعتدال النسبي الذي لا يفضي إلى أن يعني ينفصل عن المجتمع بشكل نهائي. فأعتقد أنه مفهوم الشيخ أو فلان شيخ أو ما أشبه ذلك يعني ينبغي أن يكون فيه اتزان في طرحه واعتدال، وأن نرفق أحيانا ببعض الناس، لأنه لما نقول للإنسان مثلا شيخ وفضيلة الشيخ وفضيلة الدكتور وإلى آخره، فيتعود الإنسان على مثل هذا الأسلوب في التعامل، ربما يعني هذا يجعله بعيدا عن التقبل وبعيدا عن الاستجابة، وعنده نوع من الاستقلال المفرط يعني.
طيب، تكلمنا في أول الحلقة عن محور المفهوم الوسطية وأفضت فيه بكلام طويل وواضح، لكن دعنا نتكلم عن علاقة هذا المفهوم بحسب تعريفك إلى الاعتدال الأخلاقي اللي تكلمنا عنه بالأمس.
هو إذا كنا قبل قليل تحدثنا عن موضوع الوسطية وقلت لك أنه فيه يعني نقطة أمام ونقطة خلف ونقطة يمين ونقطة شمال، وأن الوسطية غالبا تكون بين النقطة التي يمين أو شمال. أما نقطة الأمام والخلف إذا كانت في الأصول والمقاصد العظمى المطلوبة في الشريعة، فكلما تقدم الإنسان كان أفضل، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وهنا أعزز هذا القول بمعنى خطر في بالي، وهو الدعاء الذي ندعو به دائما، اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان هنا لما يطلب من الله أن يهديه الصراط المستقيم، هو هنا يبحث عن طريق واضح قاصد يوصله إلى النهاية المقصودة، فهو هنا أمام طريق مستقيم واضح ليس فيه يعني ميل ولا عوج. وهذا كثير يعني أمثلة في القرآن، مثلا قوله سبحانه ربنا آتنا في الدنيا، وله علاقة كبيرة بالجانب الأخلاقي الذي تحدثنا عنه أمس كما سألت، يعني قضية الاعتدال الأخلاقي، الاعتدال في الغضب والرضا، الاعتدال في القصد والغنى، الاعتدال في الشهوة، الاعتدال حتى في قوة العقل أيضا. فمثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا اعتدال بين الإفراط في التعلق بالماديات وبين إهمالها. أيضا النبي الله سبحانه وتعالى يقول الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هذا أيضا اعتدال بين الإسراف الزائد وبين البخل والقنوط. في العمل كله النبي عليه السلام يقول اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني ما تقدرون عليه، فهو وسط بين الإنسان الذي يترك أشياء وهو يقدر عليها وبين آخر ربما يحمل نفسه على أمور لا يستطيعها. أيضا الحديث الذي أشرنا إليه فأوغل فيه برفق فإن المبتلى لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يدل على التوسط في العبادة، والإنسان لا يحمل نفسه فوق طاقتها. في الحب والعلاقة علي رضي الله عنه كلمة مشهورة، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني لا تفرق في شدة الحب، تجد الآن العلاقة بين البنات بين الأولاد، علاقة الإعجاب أحيانا المفرطة، هذه غير مقصود لها البقاء، لأنها علاقة مثل كأنها تشبه في نظري الكوكب الذي يحترق يوضح بقوة ولكنه إماض النهاية، بينما العلاقة المتزنة مؤهلة ومرشحة للبقاء والاستمرار. بل قد نقول أن الوسطية واضحة في أمور الحياة مثل العلاقة بين الفقر والغنى. البيئات الفقيرة تنتشر فيها أمراض وأوبئة معروفة، والبيئات الغنية تنتشر فيها أمراض من نوع آخر. البيئات الوسط هي عرضة لذلك، لكنها في الغالب أكثر سلامة في ذلك. أيضا قضية الجمال، الجمال المفرط في الغالب له آفات مثل الغرور أو العجب أو غيره، والقبح المفرط أيضا له آفات، وقد يكون المعتدل هو الأفضل. والمعتدل هنا تجده كما قلنا واسع جدا، ليس لونا واحدا. هناك ثلاثيات عديدة مشهورة في الحياة كلها. علي رضي الله عنه كان يقول خير الأمور النمط الأوسط، يعني الشيء المتوسط، إليه يرجع الغالي وبه يلحق التالي. فهو يقول الوسط هو الذي يرد إليه ما زاد عنه أو نقص منه. والأوزاعي أيضا له كلمة مشهورة يقول ما من أمر أمر الله تعالى به إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، والوسط هو ما يحب الله عز وجل. عليك بأوساط الأمور فإنها خيار أو نجاة، ولا تركب ذلولا ولا صعبا. والفقهاء والفلاسفة أيضا يقولون الفضيلة وسط بين رذيلتين، الحسنة وسط بين سيئتين. هذا كلام الغزالي، كلام ابن تيمية، كلام المتأخرين، وهو أيضا فكرة الفلاسفة اليونانيين القدماء، وإن كان بعض المتأخرين كالعقاد أو غيره يعترضون على هذا التوسط. لكن مقصود الأئمة فيه واضح أن الفضيلة هي الاعتدال بين رذيلتين محيطتين بها، وإن لم يكون تكون هذه الرذائل من نفس جنس هذه الفضيلة. وأحب أن أقول أنه غالب الناس في الغالب هم في دائرة الوسط، وهذا معنى يجب أن يشاع. يعني أكثر الناس في الغالب هم متوسطون، إن شئت في المال وإن شئت في الجمال وإن شئت في الأخلاق وإن شئت في العقل وإن شئت حتى في جانب الاختيارات الدينية، فغالب الناس يميلون إلى التوسط. وإن كان أحيانا الذي في الطرف قد يكون صوته أعلى لأنه يعني يتميز ويختلف عن الناس فيكون صوته أعلى، لكن الغالب أن الوسط هو الأكثر، والعبرة بما هو مناسب للشريعة كما ذكرنا.
طيب أنا أستاذنك مرة أخرى لأخذ اتصالا من أم علي من الكويت، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته.
جزاكم الله خير. السؤال ما حكم زراعة الشعر بالنسبة للمرأة التي تعاني من فقر الشعر خاصة من الجهة الأمامية لشعرها؟
نعم
جزاك الله خير، بس بعد حكم زراعة الشعر.
طيب شكرا أم علي.
أبو مشاري من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو مشاري.
الله يبارك فيك يا شيخ. أريدك أن تتكلم عن الوسطية في حب المال، الوسطية عن حب المال وعن حكم بعض التعامل في الشركات الربوية.
نعم.
وأردت رقمك للاتصال بك خلف الكنترول.
من الكنترول.
شكرا لك. شكرا. عبد الرحمن تفضل من السعودية. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، لدي صديق نصراني أرسل لي رسالة تهنئة بدخول شهر رمضان، فهل أأثم إذا قمت بإرسال رسالة مماثلة بتهنئة في عيدهم الكريسماس، علما أني أنتهز الفرص دائما عندما تتحدث إليه بالهاتف أو عندما تقابل معه في بلده بالحديث عن الإسلام مع التمسك بالضوابط الشرعية في حال وجودي في بلدي أو في بلد آخر؟ لدي سؤال آخر. رجل من أهل الرياض قدم للعمرة ونسي أن يقصر أو يحلق، ورجع إلى الرياض وتذكر بعد عدة أيام علما أنه جامع زوجته، فماذا عليه؟ جزاك الله خير.
شكرا لك. ما لي تسأل عن زراعة الشعر؟
السؤال الأول
زراعة الشعر.
سؤال سؤالين ولا لا؟
لا سؤال واحد. تقول انه عالي متساقط من امام الشعر، فهل يمكن لي ان ازرع؟
اذا كان الشعر عندها قد زال، يعني لا يوجد عندها شعر في الراس مثلا او في جزء واضح او كبير من الراس، واجرت عمليه لزراعه الشعر بديل عما يسقط، فالذي ارى انه لا باس بهذا، لان هذا نوع من يعني ازاله التشويه الذي يلحق بها.
طيب أبو مشاري تتكلم عن
أبو مشاري تتكلم عن التوسط في حب المال، وهذا جزء من الوسطية المعتدلة، الإفراط في حب المال قد يحمل الإنسان على أنه يأخذه من حرام، وعلى أنه يمسكه عما يجب عليه من إخراج الزكاة أو إطعام الفقراء والمساكين وغير ذلك. وربما لو أن الإنسان يعني أبغض المال تماما قد يحمل ذلك على أنه يفرط في المال ويسرف في صرفه ويبذر تبذيره. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ولا تبذر تبذيره إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الشركات الربوية يعني سؤال طبعا عام، لكن إذا كان المقصود يعني المساهمة في هذه الشركات أن يساهم الإنسان فيها وينتظر أرباحها، فأقول ينظر إذا كانت نسبة الربا في هذه الشركات نسبة ضئيلة أو قليلة في القياس إلى نشاطاتها وأعمالها وموجوداتها، فإنه يرجى أنه لا بأس بذلك مقابل أن يخرج الإنسان في نهاية السنة لما يعني يحصل على الأرباح نسبة لتطهير المال بقدر الربا الموجود.
طيب أبو عبد الرحمن النصراني،
أبو عبد الرحمن يقول له صديق النصراني هنأه بعيد برمضان أو بعيد الفطر، جزاك الله خير أبو عبد الرحمن على جهدك وسعيك في صلاحه ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى، ويحسن أن يكون هذا من خلال الخلق الطيب، من خلال البشاشة، من خلال التعامل الصادق معه. ولا شك أن دعوة الإنسان بالفعل أبلغ من دعوته بالقول، فضلا عن الإجابة على أسئلة التي قد ترد عنده حول الإسلام والإشكالات التي فيه. أما تهنئته بعيد الكريسماس أو غيرها من الأعياد النصرانية فلا أرى ذلك، وإنما تكتفي بملاطفته والتعامل معه بالأخلاق الفاضلة.
هناك جزء كبير جدا من المسلمين المغتربين في أوروبا والأم في بلاد التي يغلب عليها المجتمعات النصرانية يتذرعون في هناك أدبيات معينة قد تفرض عليهم ليهنئوا بعيد الكريسماس أو مثال، يعني لو لم يهنئوا لا أصبحوا مثلا نشازا،
يعني مثل وضع الأخ عبد الرحمن، يعني هذا وضع خاص وضع شخصي. المسلم الذي يعيش في بلاد الغرب يقدر ظروفه، وأعتقد أن هناك أحيانا مجالس مثل مجلس الإفتاء الأوروبي وغيرها تراعي هذه الأقليات وتدرس الأحكام المتعلقة بها، وقد تكون أقرب إلى مشاهدة الواقع وتلمس الحكم المناسب له.
طيب نسي التقصير والحلق،
إنسان اعتمر ونسي الحلق أو التقصير ثم رجع وقد ارتكب محظورات الإحرام، فماذا عليه؟ ما دام أنه ناسي فليس عليه شيء، عليه أن يحلق أو يقصر إذا ذكر، سواء كان في مكة أو في الرياض أو في أي مكان آخر.
طيب أنا لدي آخر قصة الصلاة الآن، لدي آخر محور كيف نصنع الوسطية، لكن قبله حول ذات المفهوم نفسه، الآية التي تتكلم عن الأمة الوسط وأنها شهادة،
وكذلك جعلنا
أمة وسطة تكون شهداء على الناس، ماذا تعني هذه الوسطية؟ أمة بين الأمم، كيف تكون وسطة؟
نعم، أولا قوله جعلناكم أمة وسطة، إذا قلنا أن المقصود هنا بالوسط الخيار العدول فلا إشكال حينئذ. وبعضهم يقول أن المقصود بالوسط هنا ما هو وسط بين رذيلتين، فتكون الأمة وسط بين اليهود وبين النصارى في مثلا إفراط هؤلاء في الماديات وغفلة هؤلاء. ولذلك في الصراط المستقيم لما قال الله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم عرفوا بقول الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فذكر الصراط المستقيم اللاحق الذي هو الوسط، وأنه وسط بين المغضوب عليهم الذين كان عندهم علم ولكنهم لم يعملوا به، وبين الضالين الذين كان عندهم عبادة ولكنها لم تكن بعلم ومعرفة. فيحتمل أن يكون المقصود أمة وسط أي أمة عدول خيار، وأيضا أمة وسط أي متوازنة في تعاطيها مع أمور الماديات مع الدنيا مع الحياة بين الإفراط والتفريط، وكذلك مع العبادة بحيث لم يكن عندهم رهبانية النصارى ولا مادية اليهود.
والشهادة هل هي قوامة الدعوة أم شهادة حسية يوم القيامة على الأمم؟
الاثنين، الشهادة في الواقع تشمل الشهادة على الأمم يوم القيامة كما جاء في حديث البخاري، والشهادة على الأمم يوم القيامة هي فرع أو أثر من آثار الشهادة، ولهذا قال لتكونوا شهداء على الناس، فهذا مطلق يعني يشمل الشهادة على الناس في الدنيا. فيفترض أن الناس الذين يحملون الحق وعندهم هذا القرآن المحكم الصادق وعندهم الوحي من الله سبحانه وتعالى المحفوظ من الزيادة والنقص والتحريف أن يكون عندهم نوع من الشهادة على الأمم، بمعنى أن عندهم مرجعية ومعيار في معرفة الحق والدعوة إليه. هذا هو ما أراده الله سبحانه وتعالى، قال لتكونوا شهداء على الناس، لكن هذا ابتلاء بمعنى أنه تكليف للأمة أن تقوم بمهمة الشهادة، وليس تشريفا محضا بمعنى أنه أمر حاصل للأمة بكل حال، وإنما هو حاصل لهم متى قاموا بأمر الله سبحانه وتعالى.
طيب كيف نصنع الوسطية؟
كيف نصنع وسطية؟ سؤال جيد، يمكن خلال الحديث مرة وخصوصا خلال تعليق على بعض الأسئلة جانب لنا. أعتقد أن هناك عدد من النقاط المهمة، فيها نقطة مهمة جدا وهي قضية المناخ المفتوح. فإن المناخ المفتوح المعتدل في المجتمعات الإسلامية يساهم في صناعة الوسطية، بمعنى أن الإغلاق أحيانا وسد الأبواب ويصنع أو يفسح المجال كثيرا أمام ظواهر التطرف والغلو. النفوس المشحونة عادة ليس عندها مكان للوسطية والاعتدال، فالإنسان الذي هو في حالة غضب أو في حالة قهر، هذا الإنسان لما تخاطبه بالعقل وتخاطبه بالمنطق قد لا يسكن إليه جيدا، لأن الحالة النفسية التي يعيشها لا تساعده على هذا الفهم. بينما الإنسان المتزن الهادي الذي يعيش ظروفا جيدة حتى من الناحية الاقتصادية الوظيفية الحياتية السياسية، هذا الإنسان أكثر استعدادا وتهيئا لقبول الوسط والاعتدال. وإذا كنا نقول قبل قليل إن أكثر الناس هم الوسط، فمعنى ذلك أنه كلما كان هناك نوع من فتح المجالات باعتدال كان ذلك نوع من ترويج الوسطية وفتح المجال لها. في نقطة ثانية وهي أني لاحظت أن الأزمات أحيانا تصنع نوعا من أو ترشح للتطرف. الأزمات الخانقة، المشاكل التي تمر بالمسلمين مثلا في فلسطين، في العراق، في كل مكان، يعني كأن الإنسان أحيانا يقول ربما يكون من بعض الآثار التي قد تكون مقصودة أو غير مقصودة أن مثل هذه الأزمات توتر نفوس الناس وتجعلهم أكثر استعدادا للتطرف أو للغلو. ولذلك فإن السعي في تخفيف الأزمات جانب مهم جدا، تخفيف الأزمات بإرجائها بدفعها بإزالتها، وحتى حينما تقع هذه الأزمات يكون تخفيفها بضبط معالجتها وضبط التعامل معها. وهنا أن تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مر بأزمات صعبة جدا في مكة قبل الهجرة، محاولة استئصال الإسلام، ثم عملية الهجرة، ثم بدر، ثم أحد، ثم الأحزاب، وأزمات متلاحقة. لكن مع ذلك تجد أن نمط التربية النبوية كان نمطا في الغالب فيه اعتدال كبير جدا. لما جاء الصحابة له صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة الله وفي ظل الكعبة، ماذا كانوا يقولون؟ هل كانوا يقولون مثلا والله احنا الآن بلغ السيل الزبا ونريد أن نقوم يعني عمل عسكري ضد كفار قريش حتى يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كان يقولون يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وكان مضطجعا، والاضطجاع دليل على نوع من سعة النفس وسعة البال، وقعد وقال إن من كان قبلكم، إلى قول صلى الله عليه وسلم والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فإذا يعني مواجهة الأزمات بهدوء، هدوء النفس، هدوء العقل، هدوء اللغة قدر المستطاع، أعتقد أنه أو يعني محاولة إبعاد شبح الأزمات عن العالم الإسلامي أنه مساهمة كبيرة في صناعة الوسطية. في نقطة ثالثة وهي دور العلماء والمصلحين، يمكن أشارت إلى إحدى الأخوات يمكن الدكتورة سلوى أو غيرها، دور العلماء المصلحين في نشر الوسطية وفي صناعة القدوة. نشر الوسطية في القول هذا طيب ومطلوب، لكن أيضا صناعة القدوة العملية في التعامل مع الأحداث وفي التعامل مع الأوضاع، في التعامل مع الأشخاص أيضا حينما يقع الاختلاف. أعتقد أن قدرة العلماء مثلا وطلبة العلم والدعاة كمثال على أن يتعاملوا فيما بينهم عند الاختلاف باعتدال وحفظ مقامات بعضهم بعضا وعدم الإطاحة أو الاعتداء، أعتقد أن هذا يساهم في صناعة الوسطية، لأنه يربي الناس كيف يتعاملون حينما يختلفون فيما بينهم. الإعلام مسؤول مسؤولية كبيرة جدا عن صناعة الوسطية. الإعلام يتحدث عن الوسطية كثيرا وهذا بحد ذاته شيء جيد، لكن أقول يجب أن تكون الوسطية ليست فقط شعارا يرفع وأحيانا نرفعه ضد خصومنا، يجب أن تكون الوسطية منهجا يتبع حتى في تعاملنا مع الأشياء، حتى حينما نتعامل مثل ما ذكرت مع الناس الذين يختلفون معنا أو مع الناس الذين ربما وقع لهم نوع من الغلو. هنا يجب أن نكون وسطيين حتى في تعاملنا مع الغلو وحريصين على الاعتدال. أقول إن المبادئ لا يمكن أن نخدمها إذا لم تخدمنا. الاستخدام المؤقت للمبادئ سواء مبدأ الوسطية أو غيره لا ينفع أن تستخدمه مؤقتا، وإنما يخدمك هذا المبدأ إذا خدمته أنت وعملت به فعلا. أخيرا قضية التربية، التربية في المسجد، التربية في البيت، التربية في المدرسة، التربية في المجتمع على مبادئ الوسطية والاعتدال.
شكرا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، شكرا لكم أنتم. سيكون لقاؤنا في الغد من شاءة الله عز وجل عن دعوتي إلى الله تعالى، إلى أن نلقاكم بنتم بخير. سلام الله عليكم.